وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأشخاصها مظاهر رقائق الأسماء التي تحصل من اجتماع بعضها مع بعض. تكلم القيصري عن الأجناس والأنواع على مراتبها، وقال إن جنس الأجناس مثلا لأشدية إحاطته يكون مظهرا للأعيان التي هي أشد نورانية. الآن وصل البحث والكلام إلى الأشخاص، أي إلى الأفراد للأنواع الإنسانية، أشخاصها زيد وعمر وهند وفاطمة، أشخاص خارجيين. وأشخاصها أي وأشخاص الأنواع مظاهر رقائق. أولا يجب أن نعرف الحقيقة والرقيقة، ما المراد منهما باصطلاح العرفان؟ الحقيقة هي كل وجود كان من مبادئ وعلل وجود آخر، أي كان أسبق منه، أي كان محيطا به. فالأنواع مثلا حقائق، رقائقها الأفراد الخارجية. كل عالم يكون حقيقة بالنسبة إلى الداني، فيكون رقيقة له، أي يكون ظلا له، أي يكون مثالا له وظلا له. فيقول وأشخاص الأنواع مظاهر، هذه الأشخاص مظاهر علما، مظاهر رقائق الأسماء. الأنواع هي رقائق الأسماء، هذه مظاهر تلك الرقائق. فإذا الرقائق هي الأنواع التي هي رقائق الأسماء، أي أظلال وظهورات الأسماء. والأفراد تكون مصاديق هذه الرقائق أو رقائق تلك الرقائق. وأشخاصها مظاهر رقائق الأسماء، الرقيقة ظل، والحقيقة أم وملجأ وآصي. فالنوع حقيقة، والشخص رقيقة تلك الحقيقة. النوع حقيقة رقيقة لمن؟ لما هو فوقه من الأسماء والصفات، وهكذا. فإذا الأسماء الإلهية هي الحقائق، والأنواع رقائقها. وأشخاصها مظاهر رقائق الأسماء التي تحصل من اجتماع بعضها، أي بعض الأسماء مع بعضها. الأشخاص في الخارج ليست ببسائط، الشخص ليس ببسيط، مركب. هذا المركب ما كان ليتحقق إلا من اجتماع أسماء وصفات مختلفة، كأن أسماء وصفات إلهية تركبت فكان من حصيلتها الشخص، فالشخص حصيلة تركيب أسماء إلهية، أي هو مظهر لأسماء وصفات مختلفة. فرب شخص وإنسان كامل يكون مظهرا لجميع الأسماء والصفات. فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو ظهور الأسماء والصفات جميعا، ورب إنسان يكون ببعض الصفات دون بعض، فيكون مظهرا لبعضها دون بعضها الآخر. ومن هذه الاجتماعات للأسماء بعضها مع بعض، سواء كانت الأسماء متقابلة، أول آخر تقابل، ظاهر باطن تقابل. مجللة أسماء الجلال في مقابل أسماء اللطف متقابلة. يقول سواء كان التركيب من أسماء متقابلة أو متوافقة، أسماء قد تكون خبير عليم لطيف ودود، قد تكون من جهة واحدة لا تقابل بينها يعني تجتمع معا. فيقول على كل الشخص وهو المصداق الخارجي قد يكون حصيلة اجتماع أسماء وامتزاجها وتركيبها، سواء كانت تلك الأسماء متقابلة فقد يكون مظهرا للأولية والآخرية، وقد يكون مظهرا للغضب وللطف مثلا أسماء متقابلة، وقد يكون مظهرا لأسماء لا متقابلة للرحمانية والرحيمية من باب الفرض والترتيب. ومن هذه الاجتماعات أي ومن تركيب الأسماء تحصل أسماء غير متناهية. فإذا أمهات الأسماء وإن كانت سبعة على الفرض والتقدير وأربعة على فرض آخر، وقد تكون أكثر من هذا، رازق وهاب خبير أمثال هذه الأمور، معطي مصور بارئ. فإذا الأسماء تتكثر بلحاظ تركيبها، بلحاظ حيثياتها المختلفة. إذا كانت الأسماء تتكثر يقول لأن الحق سبحانه وتعالى ليس متناهي أي لا متناهي الذات، فأسماؤه وإن كانت الأمهات متناهية لكن عند مزاجها وتركيبها وسيرها في عالم التكوين تحصل منها أسماء غير متناهية. وإذا كانت الأسماء غير متناهية فلا بد وأن تكون المظاهر أيضا غير متناهية. واضح؟ فإذا الفعل الإلهي والفيض الإلهي ودوام الفيض لا نهاية له. واضح؟ فكما وأن الفيض لا نهاية له لكثرة الأسماء وعدم تناهيها، كذلك العروج إليه تعالى ليس بمتناه لأنه غاية لا نهاية لها، بل تحصل أسماء غير متناهية ومظاهر. الأسماء ترجع إلى الله، والمظاهر هي الأمور الخارجية. مظاهر غير المتناهي تكون أيضا غير متناهية. ومن هنا علم سر قوله تعالى، الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يتكلم عن عدم حصر الكائنات، عن عدم حصر الفيض الإلهي، على أن الفيض الإلهي لا حصر ولا حد له. قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. الكلمة هي التي تعرب عما في الضمير، كلماتي هذه تعرب عما هو في ذهني وضميري، فهي ألفاظ ومقاطع خاصة للألفاظ. الكلمات الإلهية هي الوجودات العينية الخارجية. فإذا الكائنات كلمات الله أي التي حكت وكانت علامة عن الحق سبحانه وتعالى. مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وضحت العبارة، إن لو أن البحر جعل مدادا يكتب به وحبرا يكتب به لانتهى قبل أن تنتهي الكلمات أي الفيض الإلهي والإيجاد الإلهي، فإن الفيض مستمر إلى ما لا نهاية له. ولو جئنا بمثله مددا، لأن كلماته تعالى، من هي الكلمات الإلهية؟ هي أعيان الحقائق كلها، أعيان الحقائق هي الكلمات الإلهية، الوجودات الخارجية هي الكلمات الإلهية، وهي لا حد ولا حصر لها، لأن كلماته تعالى هي أعيان الحقائق كلها، فبعضها داخلة بل وكلمات الأسماء المشتركة وكلمات الأسماء المشتركة، يقول بعض الأسماء تكون متقابلة كما تقدم الآن، بعضها تكون مشتركة يعني تدخل تحت أم واحدة مجللة، تدخل مثلا رؤوف رحيم رحمن ودود وأمثال هذه الأمور، لعلها تدخل تحت الرحمة المطلقة الإلهية، لعل عالم خبير ما شاكل هذه تدخل تحت العلم الإلهي. فلما كانت الأمهات معينة كسبعة وأربعة، فإذا لا تناهي الأسماء لا بد وأن يرجع إلى بعضها موتلولة، فهي على كثرتها لكنها في النتيجة الكثير منها ترجع إلى أم واحدة، والكان الجميع ترجع إلى محض الذات الإلهية. وكلمات وكمالات الأسماء المشتركة، إذا كانت الأسماء مشتركة كمالات شو تكون؟ تناسبها مشتركة، كمالات العلمي والخبيري وما شاكل هذه ترجع إلى ما؟ إلى ما يناسبها من الكمال في العين والخارج، ما يرجع إلى القدرة وفروع القدرة يرجع إلى وجه مشترك فيكون في العين بوجهة مشتركة واحدة. فبعضها داخل مثلا تحت العليم والخبيري، كالخبير الخبير داخل تحت ما؟ تحت العليم. وبعضها مثلا داخل تحت القادر أو القدرة كالخالقي والرازقي وما شابه، هذه ترجع جميعا إلى القدرة الإلهية. وكمالات الأسماء المشتركة مشتركة بين مظاهرها، بين مشتركة بين من؟ بين مظاهر الكمالات الأسمائية مشتركة في من؟ في مظاهرها، يعني المظاهر لا بد أن تحمل تلك الأسماء، أي معاني تلك الأسماء، فتلك معاني علمية إلهية وهذه حقائق خارجية لكن بما تناسب تلك الأسماء. كما قالت الأساتذة ها هنا، فمثلا الحي والعالم والقادر لو ظهرت هذه الصفات في الخارج لكانت آثارها فيها جهة اشتراك، القدرة والعلم والحياة مثلا التي هي مشتركة وموجودة في مظاهرها في الخارج كالإنساني والملكي والحيوان، لا بد أن تكون هناك صفات مشتركة بين الإنسان والحيوان والملك من الحياة ومن العلم ومن التوجه ومن كثير من الأمور. فإذا الكمالات والمظاهر لا بد أن تكون فيها اشتراك، كما وأن في أسمائها اشتراك، يعني كما وأنها ترجع إلى أسماء معينة، بل مشتركة بين، بخلاف الأسماء المختصة بمرتبة خاصة، الأسماء التي هي مختصة مثلا بعالم المجردات هذه مظاهرها في عالم الطبيعة تختلف، ما كان اسم من الأسماء مختصا بالعقول والمجردات غير الاسم المختص بمن؟ بالطبيعة، ما هو من شأن الطبيعة يحتاج إلى ما هو الاسم المختص بالطبيعة يحتاج إلى ما يناسب الطبيعة، والاسم المختص بالمجرد يناسب ما يكون للمجرد مثلا. ومثلا بل المختصة بمرتبة كالعقول أو الطبيعة، الطبيعة لها خصوصيات من التغير والزمان والمكان والكيفيات المعينة والأبعاد الخاصة وما شاكل هذه الأمور من خواص الطبيعة، الأسماء المتناسبة مع هذه تختلف عن الأسماء المتناسبة مع التجرد في عالم الملائكة مثلا، فإن كمالاتها أيضا مختصة، كمالات عالم الطبيعة مختصة بعالم الطبيعة بما تناسب أسماءها، وكمالات عالم المجردات مختصة بالمجردات بما تناسب أسماءها. ولا بد أن يعلم أن كل ما هو موجود في الخارج وله صفات متعددة كالإنسان، الحجر وإن كثرت صفاته لكنها كأنها محدودة، الحيوان أكثر صفات من النبات والنبات أكثر من الحجر لكثرة الكماليات فيه، والإنسان الذي هو الموجود الكامل أو الموجود الذي هو الجامع لذات العالم بصفاته يكون أكثر شنوة صفات وأكثر مظاهر. إن كل ما هو موجود في الخارج وله صفات متعددة كالإنسان من باب الفرض والتقدير، فهو أي هذا الموجود الخارجي كالإنسان مظهر لها أي للصفات المتعددة كلها. واضح؟ فإذن إذا كان الوجود كاملا كان مظهرا لجميع الصفات، وإذا كان ناقصا كان مظهرا لبعض الصفات، وقد يكون مظهرا لبعض الصفات دون بعضها الآخر مثلا من باب الفرض والتقدير. فإن كان يظهر منه أي من الإنسان في كل حين صفة منها أي من الصفات، إذا كان الإنسان الكامل هو مظهر لجميع الصفات، كيف يكون في بعض الأحيان مظهرا للطف الإلهي، في بعض الأحيان مظهرا للعطاء والجود الإلهي، في بعض الأحيان يكون مظهرا للغضب الإلهي؟ الرسول الأعظم الذي هو مثال اللطف وتجسيد للعدل، وإذا به في يوم واحد ضرب أعناقه 700 أو أقل أو أكثر من اليهود الخونة الذين خانوا العهود ونكثوها، فكان مظهرا لمن؟ للغضب الإلهي. فيقول الوجود الكامل وإن كان هو المظهر لكل الصفات والأسماء، لكنه قد يكون في بعض الحالات هو أكثر إظهارا لصفة دون أخرى. في حال الحرب الرسول أكثر مظهرا للغضب والقدرة والسلطان الإلهي ممن؟ من الحنان والرحمة، حينما يجلس مع البؤساء والضعفاء والمحرومين والمظلومين يكون مظهرا أشد لمن؟ للرحمة الإلهية. واضح العبارة؟ فهو مظهر تلك الصفة في ذلك الحين. واضح؟ الإنسان الكامل في حين قد يكون مظهرا للغضب، وفي حين آخر قد يكون مظهرا لمن؟ للجود أو الرحمة أو ما شكل هذه الأمور. كما أن الشخص الإنساني تارة يكون مظهر الرحمة، هناك أول تكلم عن الوجود الكامل بما هو كامل، لن جاء لي يتكلم عن الإنسان بما هو إنسان. كما أن الشخص الإنساني تارة يكون مظهر الرحمة وتارة مظهر النقمة باعتبار ظهور الصفتين فيه، لأنه ظهرت منه في الصباح صفة فكان مظهرا للرحمة، وفي الليل صفة فكان مثلا فيها مظهرا للنقمة. وإن كان يظهر فيه صفة معينة، وإن كان الوجود من الوجودات التي لا تظهر فيها جميع الصفات بل تظهر فيها صفات معينة، وإن كان الوجود يظهر فيه أي في ذلك الوجود صفة معينة أو صفات متعددة دائما، لو صفة واحدة معينة دائما تظهر منه فهو مظهر لإسم خاص، وتارة تظهر منه صفات مثلا 5 أو 10 لكن دائما هي لا تتغير، هم هو أيضا مظهر إيمان بأسماء معينة، فهو مظهر لها أي لتلك الأسماء والصفات دائما بحسبها. فالعقول والنفوس المجردة من حيث أنها أي النفوس والعقول عالمة بمبادئها، إذا قيل مبدأ أي بعللها، المراد من المبادئ هي ما كانت محيطة بالشيء، ما كانت في رتبة سابقة على الشيء وهي العلل. من حيث أنها أي العقول والنفوس المجردة من حيث أنها عالمة بمن؟ بمبادئها أي بعللها أي بلحاظ ما هو الأعلى مرتبة منها، هذا لحاظ من اللحاظات. وما يصدر منها أي وما يصدر من العقول والنفوس من الآثار بالنسبة إلى ما هو دونها وأنزل منها، مجاري الفيض جعلت عالم العقول مقدما، ثم عالم البرزخ في القوس النزولي، ثم عالم الطبيعة. فإذا الفيض من الحق سبحانه وتعالى لا بد وأن يجري بواسطة من؟ بواسطة أسبابه المعينة، يعني أن يمر على عالم العقول والبرزخ ثم يصل إلى من؟ إلى عالمنا هذا. وما يصدر منها مظاهر علما، العقول والنفوس مظاهر علما، مظاهر للعلم الإلهي. العقول والنفوس مظاهر للعلم الإلهي بالقياس إلى مبادئها، أي هي مظاهر المبادئ، أي هي مظاهر الأسماء والصفات. فهنا قال مظاهر بلحاظ ما فوقها، أي بلحاظ المبادئ، لأنها ظهورات خارجية وتجليات خارجية للأسماء والصفات، فهي ظهور أي الأسماء أي النفوس والعقول للعلم الإلهي. وكتب يعني والنفوس والعقول كتب، أتتوجه مرت هذه الكلمة، أن كل شيء بلحاظ ما فوقه هو اللوح، وبلحاظ ما تحت يكون قلما. هنا يقول النفوس والعقول بلحاظ ما فوقها هي مظاهر لتلك الأسماء، يعني ظهور وفعلية للعلم الإلهي، لكن بلحاظ ما دونها من العوالم هي كتب، لأنها بها كتبت الأشياء وفي خزانتها كانت الأشياء تجري على ما دونها، فهي كتب إلهية، يعني كتبت بها الحقائق. مثلا العقل الأول هو الخزانة للعلم الربوبي في مرتبة الفعل لتجري بواسطته الحقائق على ما دونه. وكتب إلهية بالنسبة إلى ما تحتها من العوالم والعرش، أرجو التوجه. أما تفسير معنى العرش وتفسير معنى الكرسي فإذا فسر هنا فهو تفسير عرفاني، ولعل للحكماء تفسيرا، ولعل للفقهاء تفسيرا. فإذا أرجو التوجه، لا ينحصر تفسير العرش والكرسي بما فسر في العرفان أو بما فسر في الحكمة. يجب علينا إذا أردنا أن نتقن تفسيرا أن نرجع إليه في كتب التفسير، واضح المثل، لكن بناء على ما يتكلم به العرفاء. قالوا العرش هو المستند المطلق العام لإظهار السلطان الإلهي، والكرسي أنزل منه إظهارا وسلطانا، أنزل منه إظهارا وشنو وسلطانا. فالعرش مظهر للرحمة المطلقة الإلهية، أي للرحمن، ما هو الرحمن الرحيم، للرحمانية الرحيمية. مظهرها الكرسي، الرحمانية كما قالوا في تفسيرها أن الرحمة على نحوين، تارة رحمة رحمانية وهي العامة لكل الخلائق والموجودات، فالرحمة الرحمانية وسعت كل شيء، وهناك رحمة اختصت بالمؤمنين، اختصت بالمتقين، اختصت بالعارفين، اختصت بالمهتدين، هذه رحمة رحيمية، يعني رحمة أضيق من تلك الرحمة المطلقة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن هي الرحمة المطلقة التي شملت كل شيء، المعبر عنها برحمتي وسعت كل شيء. وهناك رحمة رحيمية وهي اختصت بمن؟ وهي اختصت بعباد الله المخلصين. فقالوا العرش هو مظهر الرحمانية، والكرسي لأنه أقل منه إحاطة هو مظهر من؟ مظهر الرحيمية. نقرأ الكتاب، والعرش مظهر الرحمن، يعني مظهر الرحمة المطلقة الإلهية. واضح؟ كان بالرحمة، كان بصفة الرحمة كانت هناك قدرة نافذة في جميع الكائنات، مهيمنة لجميع الكائنات، معطية لجميع الكائنات، فكانت رحمانية عامة شملة الخلائق بكلهم. إن كان التفسير الموجود لي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا التفسير حينما فسروا الرحمانية بمن؟ بالرحمة المطلقة الإلهية، والرحيمية بمن فسرها؟ بالرحمة الخاصة المختصة بعباد الله المخلصين. مجللة، فكأن رحمة أوسع دائرة، ورحمة مختصة بمن؟ بالمؤمنين. إن كانت هناك أدلة تقول أن العرش أوسع دائرة من الكرسي، وتمكننا أن نثبت على أن العرش هو رحمة والكرسي هو رحمة، أي مصادر الفيض الإلهية، أي بيان للسلطان الإلهي بنحو أوسع وبنحو أضيق، كأن المسألة مع العرفاء تكون متقاربة. مجللة، كأن التفسير مع العرفاء يكون متقاربا. هذا إن أرادوا أن يدخلوا الباب ممن؟ من طريق الآيات والروايات. وإن ادعوا شهودا و تزكية خاصة نفسية لمشاهدة هذه الأمور، نحن من يدعي التزكية ويدعي الشهود لا نتمكن من قبوله لأنه بالنسبة إليه معتبر، ولا نتمكن من رده لأن الرد يحتاج إلى من؟ إلى مشاهدة على خلاف تلك المشاهدة. والعرش مظهر الرحمن ومستوى، إشارة إلى الآية الشريفة الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ما المراد من كون الرحمن على العرش استوى؟ يعني ظهر سلطانه وهيمنته برحمته المطلقة. فالرحمة المطلقة مظهرها العرش. ما هو العرش؟ هو القوة المهيمنة المطلقة النافذة في كل كائن. واضح؟ فإذا الرحمن يصفه ظهورها بمن؟ بالعرش. العرش ما هو؟ هو ذلك السلطان وذلك النظام وتلك القبضة النافذة في كل هياكل الممكنات. مثلا، فكأن هناك إحاطة استوى عليها الحق بسلطانه فكانت نفوذا وهيمنة على عالم الممكنات. هذه الهيمنة السلطانية في عالم الإمكان هي العرش التي هي مظهر للرحمة المطلقة الإلهية. وعبارة، فالعرش مظهر الإحاطة الإلهية في عالم العين والخارج، أي في عالم الإمكان مطلقا، وقال الحكماء والعرفاء طبقا لعلم الفلك أن العرش هو فلك الأفلاك المحيط ببقية الأفلاك، وهو الفلك التاسع وهو عرش عالم الحفظ، فهو مظهر اسم المحيط والمهيمن الإلهي في عالم الحس. والعلم الإلهي مظهر العلم الإلهي، والعلم الإلهي مظهر العلم الإلهي لأنه محيط بكل شيء في مرتبة الذات. العلم الإلهي هو العرش الربوبي في مرتبة الذات، فكأن العرش متعدد في عالم الحس. المظهر والسلطان المحيط هو فلك الأفلاك، في عالم التجرد هو العقل أول قبل الخلق والعقل الأول، في مرتبة قبل الخلق أي في عالم الصدور هو الواحد الصادر من الواحد، في مرتبة الذات هو العلم الإلهي المحيط بكل شيء. بلي، والعقل الأول عرش في مرتبة التجرد والخلق، والنفس الرحماني عرش قبل عالم الخلق. فإذن كل محيط كقاعدة عامة، فإذن كل محيط هو عرش لما دونه، وهو مظهر من مظاهر الاسم المحيط الفلعي له. والعرش مظهر الرحمن ومستواه. والكرسي أرجو توجه، العرش والكرسي يشتركان في شيء وهما من مظاهر السلطان، لكن في مرتبة من؟ في مرتبة عالم الإمكان. وإن قلنا يمكن أن نعبر عن العلم الربوبي بالعرش لأنه المحيط بكل شيء. والكرسي مظهر الرحمن، والكرسي محيط بمرتبة أنزل من من؟ من مرتبة العرش. فالعرش مظهر الرحمانية، والكرسي مظهر الرحيمية كما قالوا. والله هو الاسم الجامع للجميع. والكرسي مظهر الرحيم. أرجو التوجه. قالوا بمن؟ بالأفلاك التسعة، كأن الفلك المحيط بالكل هو العرش، والفلك الأدون منه هو الثامن هو الكرسي، بقية السماوات السبعة جاءوا ليتكلمون عنها باعتقادهم بمثل هذه الكلمات، وأنا لا أريد أن أؤيد أو أرد هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات كلمات قديمة ذكرت صحيحة أو ليست بصحيحة تحتاج إلى تحقيق آخر، لكنها تكلم بها على مسلك الأفلاك القديم. والفلك السابع وهو فلك زحل، وهو فلك زحل مظهر الرزاق هكذا قالوا. بلي مظهر الرزاق. وقالوا إن هذا الفلك وهو الفلك السابع الذي هو قلنا فلك زحل، هناك هو مظهر لميكائيل عليه السلام، لأن الرزق بواسطة ميكائيل، فكأن زحل مظهر الرزق الذي بيد ميكائيل عليه السلام. والفلك السادس وهو فلك المشتري مظهر العليم، مظهر العليم. والفلك السادس الذي هو مظهر العليم كأنه تحت قبضة وسلطان من؟ تحت قبضة وسلطان من؟ جبرائيل عليه السلام. والخامس وهو فلك المريخ مظهر من؟ مظهر القهار. والرابع وهو فلك الشمس مظهر من؟ مظهر النور، مظهر الاسم وهو اسم النور والمحي. والثالث وهو فلك الزهرة باعتقادهم أنه مظهر الاسم المصور، مظهر المصور. والثاني وهو فلك عطارد مظهر من هذا؟ قالوا مظهر البارئ، يعني الذي يصور الأشياء بكمالها وتمامها. والأول وهو فلك القمر مظهر من؟ مظهر الخالق. لماذا كان فلك القمر باعتقادهم مظهر الخالق؟ لأنهم يعتقدون أنهم شاهدوا آثاره على الأرض بالجزر والمد مثلا، القمر مؤثر، لعل القمر مؤثر في الصحة، لعل القمر مؤثر في كثير من هذه الأمور. وفي جميع هذه الكلمات تأمل، بل لا ننكر أن القمر له آثار، الشمس لها آثار، لكن هذه الكلمات التي يتكلمونها تحتاج إلى تأمل. هذا أتوكل. كون الفلك الفلاني مظهر كذا، وكون فلك الأفلاك مظهر كذا، وكون الفلك الأخير وهو فلك القمر مظهر الخالق، وأمثال هذه الكلمات. يقول أنتم عرفتم منا أن الأسماء والصفات الإلهية إذا وجدت بقية الأسماء والصفات معها، لأنها ترجع إلى بساطة الذات موشلولة. فإذا قلنا من باب الفرض والتقدير إن عليا عليه السلام هو إمام المتقين، يعني أنه أن هذه الصفة وهي شدة التقوى كانت من علائمه الظاهرة. إذا قيل أن الإمام الحسن جواد أهل البيت، ليس معنى أن البقية ما كانوا هكذا، بل معنى أن هذه الصفة ظهرت فيه أكثر، وإن كانت بقية الصفات موجودة فيه. وكذلك إذا قيل مثلا الرسول الهادي والإمام عجل الله تعالى فرجه المهدي، ليس معنى على أن هذه الصفة فيهم دون غيرها، يعني أن هذه الصفة أكثر ظهورا فيهم من غيرها. فإذا ظهور صفة في مقام لا يدل على عدم وجود بقية صفات الكمال في ذلك الوجود. فالقمار هو مظهر الخالقية، لكن قد يكون أيضا به بقية مظاهر الأسماء الإلهية. ولذا قال هذا أي اختصاص كل فلك بما قلنا من الخصوصيات والمظاهر، بمعنى أنه بمعنى أن ذلك الاسم ظهور دولته وظهور سلطانه كان مثلا بالفلك السابع، كان مثلا بالفلك التاسع، لكن ليس معنى أنه ليس له بقية الصفات. هذا باعتبار الصفة الغالبة على روحانية الفلك. ولذا قلنا أن فلك القمر مثلا مظهر الرازق، مظهر الخالق عفوا، ليس معنى على أنه ليس مظهرا لصفة أخرى، واضح؟ لكن الصفة الغالبة الظاهرة فيه أكثر من غيرها هي هذه الصفة. على روحانية الفلك المنسوب إليه أي إلى ذلك الفلك، ذلك الاسم الخاص، ذلك الاسم الخاص ككونه مظهر للرازق، هذا بلحاظ ظهوره وسلطان ذلك الاسم. فكلما أمأنت النظر في الموجودات وظهرت لك خصائصها أي خصائص الموجودات، تعرف أنها أي الموجودات مظاهر لها أي للأسماء والصفات. يقول من أمعن النظر في الممكنات وجدها مظاهر للأسماء والصفات الإلهية، يعني من كان بصيرا لم ينظر إلى شيء إلا ووجده آية من آيات الله ومظهرا من مظاهر أسمائه وصفاته. والله الموفق إلى درك حقائق الأمور ولمس حقائقها في الضمير والسر لا في الألفاظ. تنبيه، تنبيه، الأعيان، قلنا المراد من الأعيان الأعيان الثابتة، وهي الصور العلمية لحقائق الأشياء في السقع الربوبي. الأعيان من حيث أنها أي الأعيان صور علمية، يقول الأعيان من هذه الحيثية وهي حيثية كونها صورا علمية للحق سبحانه وتعالى، لا توصف بأنها أي الأعيان الثابتة مجهولة، لا توصف بأنها مجهولة. لماذا لا توصف؟ لماذا لا يقال للأعيان الثابتة أنها مجهولة الصقع الربوبي؟ قال من هذه الحيثية من حيث أنها صور علمية لا توصف بأنها مجهولة، لأنها أي لأن الأعيان الثابتة حينئذ أي حين كونها صورا علمية في الصقع الربوبي معدومة في الخارج بلحاظ انعدامها وعدم تحققها في الخارج، لا يقال لها موجودة. الأعيان الثابتة كما تقدم لا تتجافى وتنزل إلى مرحلة العين، مظاهرها في الخارج لا أنها هي بنفسها تكون عينية خارجية. ولذا تقدم أنها ما شمت رائحة الوجود، فإذا بهذا اللحاظ لا يقال لها أنها موجودة، يعني ليست بموجودة خارجية، ليست بمجهولة خارجية معدومة، بل أنها مجهولة لأنها حينئذ معدومة في الخارج. فإذا بهذا اللحاظ لم تكن مجهولة بل تكون ممتنعة، أي أن الصور العلمية بما هي هي لا تكون خارجية بل تكون ممتنعة، بل تكون ممتنعة الوجود كما قالوا ما شمت رائحة الوجود. والموجود لا يكون إلا موجودا أي مجهولا في الخارج، والمجهول لا يكون إلا موجودا، يعني شنو إلا موجودا؟ متى يقال الشيء مجهول؟ قال إذا كان متحققا في الخارج يقال له مجهول، أما ما كان من شأن الحق سبحانه وتعالى بما هو هو لا يقال له موجود مجهول. والمجهول لا يكون إلا موجودا أي مجهولا في الخارج، لا يكون إلا موجودا لا معدوما. والأعيان وجودها علمي في من؟ في الصبع الربوبي، فهي بهذا اللحاظ أي في كونها وصبعها الربوبي لا يقال لها أنها شنو موجودة، لأننا اصطلحنا المجعولة على ما اصطلحنا المجعولة على ما كان موجودا ومتعقبا في الخارج، فبهذا اللحاظ الأعيان الثابتة ليست مجعولة. بل قل موجودة بوجودها العلمي، فإذا هي موجودة لكن موجودة بوجودها العلمي تبعا لوجود الحق، لا موجودة بإيجاد الحق بل موجودة بوجود الحق، هي موجودة لا ننكر، لكن إن أردنا من الموجودية بمعنى ما يكون مجعولا فهي ليست بمجعولة، يعني ليست بمجعولة على حدة في مقابل الحق، وليست بمجعولة في الخارج والعين الخارجية حتى تكون مجعولة، بهذا اللحاظ ليست مجعولة. بل كما الآن جاء بمثال، ودائما إذا أرادوا أن يتمثلون أن يتمثلوا بالشؤون الإلهية ضربوا لها مثال في الإنسان، لأنه المظهر الأتم لمن؟ للحق سبحانه وتعالى. والمثال ليس معنى انطباق ما نمثل به على الحق، الأمثلة منبهات مقربة، فقد يكون المثال مقربا من جهة ومبعدا من جهة أخرى. كما تقريب للذهن بمثال في عالم الإمكان، بمثال في عالم الإمكان كالإنسان، كما لا توصف الصور العلمية والخيالية، وعندنا صور، عندنا صور علمية وعندنا صور في مرتبة الخيال، كما لا توصف الصور العلمية والصور الخيالية التي في أذهاننا نحن البشر لا توصف بأنها مجعولة، لا يقال أنها مجعولة، يقال أنها من شأن الناس، يقال أنها من إنشاءات الناس، لا يقال أنها مجعولة. بأي لحاظ لا يقال أنها موجودة مجعولة؟ بهذا الخارج. ما هو المجعول؟ إذا عملنا شيء على طبق ما تصورناه وعلمناه في الخارج كانت مجهولة في الخارج، أي كان الخارج من مظاهرها ومن تعينها الخارجي. بل والخيالية التي في أذهاننا بأنها مجهولة لا يقال لها مجهولة ما لم توجد في الخارج بمظاهرها العينية، يعني إذا تصورنا شيء كصورة لبناء وأوجدنا البناء بالخارج يقال أن صورنا أوجدت. بأي معنى أوجدت؟ يعني أوجدت مظاهرها، أوجدت ما تكون حاكية عنها، ما لم توجد في الخارج. ولو كانت كذلك، يقول ولو كانت كذلك، يعني ولو كانت الأعيان بما هي هي يقال لها أنها مجهولة وموجودة، لكانت الممتنعات، يا ممتنعات الفلسفية كاجتماع النقيضين، كاجتماع الضدين وامثال هذه الأمور، كشريك الباري. ولو كانت كذلك لكانت الممتنعات أيضا مجعولة، يقول لو كانت المجعولية ولو في الذهن لقلنا الممتنعات مجعولة، والحال الممتنعات لا جعل لها ولا تحقق لها، صورها الذهنية وجودات ذهنية. فإذا لو كانت المجعولية تطلق ولو على الشيء في واقعه العلمي لقلنا أيضا بالنسبة إلينا أن الصور العلمية للممتنعات أيضا مجهولة، يعني أن الممتنعات مجهولة، والحال أن الممتنعات لا تكون مجهولة لأنها صور علمية. لكانت الممتنعات أيضا مجهولة لأنها، أي لأن الممتنعات بلحاظ صورها العلمية هي وجودات، لأنها صور علمية. فالجعل إنما يتعلق بها، أي بالصور العلمية والأعيان الثابتة، إنما يتعلق بها بالنسبة إلى الخارج لا بلحاظ كونها العلمي، لا بلحاظ كونها العلمي والصبع الربوبي، فإنه ليس بجعل لأنه ليس بخارجي كما تقدم. فالجعل إنما يتعلق بها، وين المراد من الجعل ومجعولة؟ بالنسبة إلى الخارج إذا كانت خارجية يقال لها أنها مجهولة، أما بما هي هي لا يقال أنها مجهولة. وليس جعلها أي وليس جعل الماهيات، فالجعل إنما يتعلق بالأعيان الثابتة وكذاب، وليس جعلها جعل ما جعل الماهيات، جعل الأعيان الخارجية. كيف تجعل الأعيان، كيف تجعل الأعيان الثابتة، وكيف تلك المعاني العلمية تكون خارجية؟ قال وليس جعلها، وليس جعلها، وليس جعلها أي الأعيان إلا إيجادها أي الأعيان في الخارج. إذا قيل جعل، جعل يعني أنها توجد في الخارج، بهذا اللحاظ يقال أنها تجعل ومجعولة. لا بأس بكتابتها هنا توضيحا للمطالب. عرفنا من فن الحكمة أن الماهية دون الجعل، والمجعول هو الوجود، والماهية تكون مجعولة بالتبع بالجعل المركب التأليفي بالتبع لجعل الوجود. أرجو توجه مقطع مقطع نوضح ونتعدد، هذه مسائل فلسفية لكن مرتبطة بكلامنا الآن. عرفنا بناء على إصالة الوجود أن المجعول هو الوجود، والماهية مجعولة بما بتبع الوجود، يعني إذا جعل الله الوجود كان محدودا بحد، الحد من توابع ذلك الوجود. فإذا المجعول بالجعل البسيط هو الوجود، والمجعول بتبعه بجعل تأليفي هو المجعول بتبعه عفوا هو الماهية. فإذا والماهية تكون مجعولة بمن؟ بالجعل المركب، يعني كانها جعل بعد جعل، جعل تبعي. والمراد في العرفان، والمراد في العرفان من جعل الماهية هو جعل الأعيان الثابتة في السقع الربوبي. في بعض الأحيان العرفاء يقولون ماهية ويريدون من الماهية ما هو الأعيان الثابتة، ولكن يجب أن نعرف ما هو المراد من كون الأعيان الثابتة مجعولة في السقع الربوبي في حين أنها بلحاظ هي عين الذات الموجودة بوجود الحق لا بإيجاده. أرجو التوجه أن الماهيات أي الأعيان الثابتة مجعولة، ما المراد منه؟ مجعولة في الخارج أي لها مظاهر، هذا نفهمه، لكن كون الماهيات أي الأعيان الثابتة مجعولة في السقع الربوبي ما معنى؟ ماذا يراد منه؟ والمراد من كونها مجعولة في السقع الربوبي ومن كون الأعيان ليست موجودة، والمراد من كونها مجهولة في السقع الربوبي يعني تابعة للفيض الإلهي. أرجو التوجه. قلنا هذه التحليلات إنما ترجع لمن؟ لشهود الشاهد، حينما يقول الله في غيب الغيوب أو في مرتبة الواحدية الأحدية عفوا أو الواحدية بما لها من الأسماء والصفات، بما للأسماء والصفات من من؟ من الأعيان الثابتة. كأن هناك مراتب، كأن بالفيض الأقدس الإلهي وهي الرحمة المطلقة الذاتية الإلهية كانت الأعيان الثابتة، فالأعيان الثابتة قابل وجدت بواسطة من؟ بواسطة الرحمة المطلقة الإلهية وهي الفيض الأقدس. فكأنها بهذا اللحاظ كانت حادثة، كانت علما تفصيليا بعد العلم الإجمالي البسيط وهو علم الذات بالذات. يقول بهذا اللحاظ قد يتقون عليها أنها شنية مجعولة. ومن كون الأعيان لهم عبارة ثانية، تارة يقولون الأعيان مجعولة يريدون منه ما تقدم، وفي بعض الأحيان يقولون الأعيان ليست موجودة. ماذا يريدون من كونها ليست موجودة؟ أي أنها لا تحقق لها في الخارج وما شمت رائحة الوجود. فإذا أرجو التوجه، من قال بأنها مجعولة أراد شيء، ومن أراد بأنها ليست بمجعولة أي في الخارج، فمجعولة تبعا للفيض الأقدس في مرتبة السخر الربوبي، وليست بمجعولة أي في الخارج. فإذا القائل بجعلها والقائل بعدم جعلها لم يرجع كلامهما إلى شيء واحد، ولذا لم يكن نزاعا حقيقيا بين القائلين بجعلها والقائلين بعدم جعلها، إلا نزاعا لفظيا. بل وعلى هذا يصبح النزاع في محلين مختلفين، فيكون نزاعا لفظيا، فيكون نزاعا لفظيا. والمراد من جعل الأعيان الثابتة بلحاظ شهود العارف من كونها ليست في مرتبة غيب الغيوب، كانها في مرتبة غيب الغيوب ليست موجودة، ولا في مرتبة الأحدية ولا الواحدية بما هي هي، بل بما هي تابعة للأسماء والصفات، بما للأسماء والصفات من الفيض الأقدس. فالأعيان من مظاهر الفيض الأقدس، لأنها العلم التفصيلي والصور العلمية للحقائق، والعلم الإجمالي البسيط في مرتبة علم الذات بالذات، وهو المعبر عنه بالعلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي، لأن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. فإذا فكون الأعيان الثابتة مجعولة أي أنها الظهور في مرتبة من المراتب، وهي مرتبة واحدية بلحاظ أسمائها وصفاتها بما لها من الفيض الأقدس. وعلى هذا البيان تكون فتكون الماهيات وهي الأعيان الثابتة حادثة حدوثا ذاتيا لا حدوثا زمانيا، يعني حدوث بأي لحاظ؟ بهذا اللحاظ التحليلي للعارف، يعني أنها ليست بالمراتب المتقدمة. واضح المثل؟ نقرأ الكتاب. بل وليس جعلها إلا إيجادها في الخارج، قالها هنا بعض الأساتذة، ليس في الوجود علية ولا معلولية على مسألة العرفاء، لأن العارف لا يتكلم بعلية ومعلولية، يتكلم بما؟ بالتجلي والظهور، لأن الوجود حقيقة واحدة شخصية صمدية، فلا يقال الوجود مجعول، ولكن يقال الإيجاد مجهول. الوجود بما هو وجود لأنه حقيقة واحدة شخصية، فلا يمكن أن تفرض جعلا للوجود، لكن الإيجاد وهو كون الأشياء والمظاهر بكيفيات وخصوصيات وتشخصات معينة، هذا يكون مجهولا، ولكن الإيجاد لا محذور في جعله، وهو التأليف الحقائق وظهورها بما لها من الترتيب والنشآت المختلفة بحسب سيرها الطولي وبحسب سيرها العرضي المتحقق في عالم الإمكان. فالوجود لأنه حقيقة واحدة بما لها من التجلي والظهور، قال هذا الأستاذ، لا يعقل في حقها العدم، لا يعقل في حق شيء العدم حتى يعقل في حقه الجعل والوجود، لأن الله سبحانه وتعالى هو حقيقة واحدة شخصية بما لها من الظهورات، وظهورات الحق تابعة للحق، فلا يعقل أن تكون مجهولة بجعل. المجعول هو الإيجاد، أي كونها بكيفياتها المحينة وفي نشاءاتها الطولية والعرضية، صح مثل. فإذا المجعولية يقول بالإيجاد، والجعل لا يمكن ولا يعقل في الوجود. فنقرأ أولا على كلمات هذا الأستاذ، ثم نتكلم على كلمات أستاذ آخر ما هو نظره في المقام. وليس جعلها إلا إيجادها في الخارج. أرجو التوجه، الكتاب فيه غلط، ولأن كلمة غلط، لا أن الماهية جعلت ماهية فيه، أي في الخارج. يقول الماهية لم تجعل في الخارج ماهية، واضح مثلا؟ الماهية لا تجعل، الماهية تجعل فتكون موجودة في الخارج. فإلا الجعل لإيجادها بمعنى جعلها في الخارج موجودة، لا بمعنى جعل الماهية ماهية. الماهية ماهية لا تعطى لنفسها ولا تسلب عن نفسها. لا أن الماهية جعلت ماهية فيه، أي في الخارج. وبهذا المعنى أي الجعل بمعنى الإيجاد للوجود، أي الجعل بمعنى الإيجاد للوجود للأعيان في الخارج بلحاظ مظاهرها وهي الأعيان الخارجية. وبهذا المعنى تعلق الجعل بها، بهذا المعنى تعلق الجعل بها، بأي معنى؟ بمعنى الإيجاد للوجود لمظاهرها تعلق الجعل بها، يعني تعلق الجعل بها بلحاظ الفعل والخارج بلحاظ مظاهرها إيجادا لا وجودا. بل وبهذا المعنى تعلق الجعل بها، أي بالأعيان، أي الماهيات كانت مجهولة بهذا المعنى. وبهذا المعنى تعلق الجعل بها في العلم، وبهذا المعنى تعلق الجعل بها في العلم أولى. أرجو توجه العبارة، يقول لو قلنا أن المراد من جعل الأعيان وجعل الماهيات ليس هو جعلها بمعنى إيجادها في الخارج، لو كان هذا ليس بمراد، بل كان المراد أنها مجعولة، أي جعلت الماهية ماهية، لو هكذا